الحمد لله مكرمنا بنور الدلالة عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سعد المتذللون بين يديه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الشيخ في حكمه يواصل الإرشاد إلى ما هو أقوم وأجمل وأكرم، ويشير إلى واجب المحافظة على الأسرار وما لا ينبغي أن ينشر ولا أن يطلع عليه الناس من سر الإنسان في خاصة نفسه أو أهله أو ولده أو بعض أحواله أو فيما هو عزيز لا يقال للناس أو فيما هو صعب فهمه على الناس أو فيما يكون في إظهاره حصول ضرر أو خلل على أحد، فهذه كله مما يجب كتمه ومما يجب الحرص على إخفائه وعدم إظهار شيء منه لقريب ولا بعيد. ومن لم يكن له عقل راجح يزن بالميزان ما ينبغي أن يقول وما ينبغي أن يسكت وما ينبغي أن يخبر وما ينبغي أن يكتمه، تخلخلت أحواله وشؤونه ووقعت له الضراء من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فلا بد من أن يعلم الإنسان أن عليه واجب في كتمان أشياء، فما يخصك مما لا ينبغي أن ينشر، وما يخص ولدك وأهلك، وما يخص صاحبك وصديقك، من كل ما لا يستحب الشارع نشره وإذاعته، وكل ما في إذاعته سوء أو ضر بأحد أو حجز عن خير، فينبغي أن تكتمه وأن تخفيه، وتربي نفسك على ذلك، فإنها إن تعودت التهاون بكتم السر صارت لا سر لها. ومن أكرم بشيء من أسرار المعارف التي لا يصلح الحديث عنها وبتى فتحدث بها منع من أي سر آخر، من أطلعوه على سر فباح به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشه. أن يوجد غير مامون، غير مامون على السر فلا يعطى السر. ومن الناس من يؤخر الله عنه فتح كثير من الأذواق والأحوال لعدم تمكنه من الكتم، حتى قد ينازله شيء من الفتح عند الموت، لأنه بعد ذلك ما عاد يفشي شيء بيموت. وإنما أخر عنه هذا الفتح بسبب عدم تمكنه من الكتم. وتعويد نفسه التساهل بأن يقول أي شيء ولأي أحد، يقول لا تودع السر والشأن، والشأن يعني ما شاء به، من يسعى به، من ينشره، من يذكره للخلق، لا تودع السر والشأن يبوح به. يعني من الناس من تغلب على طبيعته لقلقة اللسان والهذيان والكلام بكل شيء، إن حد كلمه في حال، في مال، في أهل، في ولد، في كتاب، في سيارة، في بير، في قلم، في طائرة، يروح يتكلم أي شيء بس يخرج كل ما في جوفه. قال مثل هذا انتبه واحذر منه، هذا طبيعته الإفشاء، فهو غالب عليه فلا يؤمن، فلا تبدي له شيئا من سرك أصلا. قال هذا إذا بتأمنه مثل ما من يامن على الغنم في الدو في الصحراء سرحان ذئب، وتدعي السر والشان يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحان، حد يجيب الذئب يقول له ترى احفظ الغنم هذه في طبيعته يأكلها، ما كيف يرعاها؟ فتجي وقد ما أدري كم أحد هن بعدين إذا أعطيته الغنم، فهذا ما في طبيعته ولا في سجيته أن يحفظ الغنم، لكن يقولين فما يكون منه من حفظ غنم إلا ما كان على وجه الكرامة وخرق العادة، وإلا ما يحفظ كما حصل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. وأن بعض الناس كان في غنم وإذا بذئب عدا على غنم فتبعه وخرجها من فمه، فتكلم الذئب وقال رزق رزق الله إليه خرجوا من بين أضراسي، قال لا إله إلا الله ذئب يتكلم، قال ما هذا؟ بأعجب من محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. محمد قال محمد رسول الله وراد. قال من لي به؟ قال أنا برأي هذا الغنم، قال نار على غنمك، عدها واحفظها واحفظها لك حتى تعود، اذهب إليه فإنه يدعو إلى الجنة. ورأى هذا الجبل كان خارج المدينة، وذهب إليه وآمن به، فأقبل هذا الأعرابي ودخل إلى المدينة وسأل على النبي وجاء إلى عنده وأخبره وقال أرسلنا إليك ذيب يا رسول الله، وذكر له القصة، أمر أن يخبر الصحابة بآمن وأسلم وأمن يفقهوه في الدين، وقال ارجع فسترى الغنم محفوظة يدرعاها لك الذيب، فأكرمه أعطوه شيء ذبح له قال مرحبا. فرجع إلى مكان الرعي حقه وجد الغنم كما هي، ذيبه ذبح له واحد قال خذ كل أنت مطمئن الآن، هذه لك وأنت الآن لك فضل علي، ففتحت لي باب الهداية وربطني بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فاستعمل الدعوة إلى الخير والدولة حتى ذيب ويدعو إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من باب خرق العادة كما اشتهر في أيام خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، كانوا رعت الذئاب مع الأغنام لم تضره، ولعب الصبيان بالحيات فلم تؤذهم، فمر بعض الناس شاهد الذيب مع الغنم قال أجيب ما لهؤلاء، فقال له الراعي إن إذا ولي علينا رجل صالح كفت الذئاب عن شائنة، إذا تولى رجل صالح تكف الذئاب عن الشاء. وحتى قالوا أن أعرابيا كان يرعى الغنم فإذا والذيب يرعى معهن، فما يدري إلا قام وعدا على غنم قال مات عمر بن عبد العزيز، فلما نظروا الوقت وجدوه الذي الوقت اللي فاضت روحه فيه هناك، قد تغيرت الرعية وتغيرت الذئاب وصار حالها آخر. وهذا بركة النيات الصالحة. وكذلك يكون في أيام سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لما يحكم الأرض بشريعة نبينا محمد وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، تكف الذئاب عن الأغنام ولا تلسع الحيات الصبيان وإن لعبوا بها، وتخرج الأرض بركاتها في تلك الأيام. لا تودع السر والشان يبوح به، فما رأى غنما في الدو سرحان، سرحان يعني ذيب، فإذن لا تفضي بسرك إلى أمره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما جاءت سيدتنا أم سليم بابنها أنس بن مالك قال يا رسول الله إن أهل المدينة فرحوا بك وأتحفوك بالتحاب ما عندهم، وليس عندي شيء ولكن عندي ولدي هذا أتيك يكون خادما لك فاقبله مني. فقابله صلى الله عليه وسلم، قال فكان أول شيء قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ علي سري، لا تفشي علي سري. فكان سيدنا أنس لا يحدث بشيء من أحواله صلى الله عليه وسلم الخاصة أحد من قريب ولا من بعيد، حتى إن كان بعض أمهات المؤمنين ليقولن لو أين رسول الله يذهب، أين أذهب رسول الله فيسكت ولا يتكلم. وأنت خبالي هذه المهمة في خدمة الرسول ظفر بها. جاءته في آخر أيام وقالت: إن ابني هذا خدمك 10 سنين فادعو الله له. قال: اللهم بارك له في رزقه وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فطال عمره حتى تعمر 120 سنة وكثر ولده، فكان ولاده من صلبه 70، وبلغوا أولاده وأولاد أولاده في حياته 300 قرية. وكان له شجر ونخل في العراق في البصرة، نخل الناس وشجرهم يثمر في السنة مرة، وحق سيدنا أنس مرتين، يحمل في كل سنة مرتين يخرف. وكان يذكر دعوة النبي وقال: قد بارك الله في مالي وفي ولدي وقد طال عمري وإني لأرجو الثالث، وهي الدعاء بالمغفرة عليه رضوان الله. فكان آخر الصحابة موتا بالبصرة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أول ما كلمني لما سلمتني أمه قال: يا غلام احفظ علي سري، لا تفشي علي سري. وذلك مما تقوم به الأمور، فإن البلبلة والثرثرة تثير شرورا كثيرة وتترتب عليها أنواع من المحاذير، فينبغي الإنسان أن يعرف قدر السر وما كان يخصه في نفسه أو أباه أو أمه أو قريبه أو صاحبه، فلا يتكلم به. بل لا ينبغي للمؤمن عامة وطالب العلم داعي إلى الله خاصة أن يتكلم إلا بما يرجو ثوابه عند الله ويرجو بنفع وفائدة للخلق، وما لم يكن كذلك فيسكت. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما ولاه. ها، لا إله إلا الله. قد أفلح الساكت الصموت، كلامه قد يعد قوت، ما كل نطق له جواب، جواب ما تكره السكوت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم تأمل تجد الناس أحوال شتى وطبايع مختلفة، لا تحسب الناس طبعا واحدا، هم كلهم هم كلهم كما فلان، ولو كلهم بالإحسان ولو كلهم هكذا. حتى يقول العوام فيما بينهم في بعض أمثالهم يقولون: صفعة بقرش صفعة بجنبية. كيف الواحد فيه خفة عقل وكذا، جاء مرة صفع واحد شط كذا شاف رثيه خرج قرش وأعطاه إياه، فرح. جاء صفاء الثاني خرج جنب يده طعنه. هذه النتيجة، ما هو كل صفاء، ما هو كل صفاء في قرش، الناس يختلفون. هذا رثيك مسكين وذا غار وجنب يده معه أعطاك إياها. إذا شوف الناس طبايع وأحوال، فواجب تحسن المراعاة وتعطي لكل بطبعه ومناسبته، ولا فلا تأتمن كل أحد على كل شيء، واستفد مما طبع الله الناس عليه، فتعامل مع كل واحد بما يناسب طبعه. فقد يوافق طبعه في موقف من المواقف وحاجة من الحاجات اللي يمشي فيها. ولكن أعلم اختلاف طبائع الناس ولا تكون أبله. وتقيس الناس كلهم مثلك ولا مثل غيرك؟ الناس طبائع وأصناف نياتهم وأفكارهم وتصوراتهم ما تتفق. وستجد لما تحتاج إليه من 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 إيداع سر أو معاونة على شدة هناك، ستجد من الأصفياء الأخيار العقلاء من يحفظون لك السر ومن يعينونك في قصد هؤلاء. ما تروح عند أي واحد. فيقول لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز طبايع مختلفة ليس تحصيهن ألوان أو ليس تحصيهن ألوان. الألوان مختلفة، ما أكثر من الألوان عندك، أسود وأحمر وأخضر وأزرق وأبيض، وطبايع الناس أكثر من هذا ملونة بالألوان المختلفة. فكن على بصيرة مع من تكلم ومع من تخاطب. وقال كل بمقدار عقله وزله بميزان فهمه، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. نعم، فليس الناس تبعد، الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له خلق مر وذاك مذاقته وذاك ليس له ظل ولا ثمر. وشي له ظل ولا ثمر، وشي له ثمر وظل، وشي لا ثمر ولا ظل، وشي عاده لا ثمر ولا ظل، وعاده يقطعك شوك يا ذيك إن خزك يقطع ثيابك، مصيبة. فأعرف كما تشوف الأشجار والناس هكذا أمثاله بطبايع. فانتبه، والعجيب أن هؤلاء الأشرار يتزينون للناس من شأن يقطعونهم ويقطعونهم والناس يتبعونهم. والمرء على دين خليله، لا إله إلا الله، فاختر لنفسك من تختار من الأصدقاء والأصحاب. لا إله إلا الله. يقول ما كل ماء كصداء لوارده. صداء اسم عين ماء، ما كان عذبها، لم يكن عند العرب عذب من مائها، فما كل عين مثل صداء. قال ما كل عين كصداء. ما كل ماء كصداء لوارده. نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. بعض النبات سعدان، عشب بري من أفضل مراعي الإبل، أحسن ما ترعاه الإبل، وعندما ترعاه يكثر لبنها ويزيد دسمها ويطيب لحمها. فما كل مرعى مثل سعدان، بيختلف في مراعي ثانية تعقر عليك وتضر عليك إبلك، وهكذا. يعني ما كل مرعى جيد، وليس كل مرعى جيد في الجودة مثل سعدان، عادل جيد، مختلفين في المراتب والدرجات، وهكذا الناس. لا تخدشن، يعني تجرحن بمطل بالمماطلة، وجع عارفة يعني معروف وإحسان. إذا عندك معروف وإحسان لا تخدش وجهه بالمماطلة، تعد واحد بخير وتبكي عليه، وثاني ويجي لك ثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، وبعدين تعطيه، يقول ده خدشت وجه المعروف حقك، معروف زين لكنه مخدوش بالمماطلة. ولهذا كانوا يحبون أن يكون عطاؤهم بدل بلا وعد، بلا عده، ماشي عده، ماشي وعد قبل مفاجأة، يعطون أما يعيدون وبعدين يبقى ذاك ويماطل. فمثل من يضيف ناس ويجون وجايعين ويبطي عليهم يجيهم في الأخير وبعدين قدهم ضيقانين حوشانين تعبانين، يقومون. خير البر عاجله. ولهذا قالوا فيما تقدمه للضيف يحسن بثلاث أن تعجل به، تعجل به ما تبت عليه وتقلله، تقول إن هذا قريب إن هذا يسير في نفسك، وإذا ما طلت فيه حصل خدش، لا تخدشن بمطلا وجه عارفتين، فالبر يخدشه مطل وليان، ليان ليان وليان يقول يعني تأخير والمطر والتسويف، فخير البر عاجله. وفي إخلاف الوعد شر كبير والعياذ بالله تبارك وتعالى. وصلتم إلى 40، باقي معكم 24 بيت نكملها إن شاء الله في الأيام، لأن الدورة قالت إنها سترحل عما قريب. لا إله إلا الله، عسى بركة خاتمتها، وعسى الله يجعلها لنا ذخرا في مستقبل أعمالنا ولوفاتنا ولما بعد وفاتنا إن شاء الله، نجني ثمرتها إلى جنة الله. اللهم أكرمنا بذلك.